10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تقديم أمريكا للضمانات للالتزام بالاتفاق النووي أمر بديهي، وتعتبر تنصلها يخل بالعلاقات الدولية. روسيا تؤكد استمرار أمريكا في سياسة الضغوط القصوى على إيران وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلوان بالقدس وتبدأ بهدم منازل الفلسطينيين والمحال التجارية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن تقديم الضمان من قبل أمريكا لالتزامها بتطبيق الاتفاق النووي أمر بديهي وضروري. وأشار مجيد تخت روانشي إلى خروج أمريكا الأحادي من الاتفاق، وقال أن الاتفاق النووي ليس بابا مفتوحا للدخول والخروج حسب الرغبة، ولفت إلى فشل محاولة أمريكا العام الماضي تمديد الحظر التسليحي على إيران بمجلس الأمن الدولي، وقال أن أعضاء المجلس يدركون بأن محاولات أمريكا كانت خاطئة ومستهجنة ومناقضة للقرارات الدولية. وأوضح أن تكرار التنصل الأمريكي يؤدي إلى إلحاق أضرار اقتصادية وإنسانية من جهة، ويخل بالعلاقات الدولية من جهة أخرى. صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن أمريكا تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران، وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 الذي نظم وضع الاتفاق النووي. وقال فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: للأسف لم نشهد بعد مراجعة حقيقية للقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة تجاه إيران. واعتبر نيبينزيا اتهامات الدول الغربية بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية لا أساس لها من الصحة، وقال إنها مجرد تكهنات دون أن تعطي حقيقة محددة واحدة. بدأت سلطات الاحتلال بهدم محال تجارية ومنشآت سكنية ومنازل في بلدة سلوان في القدس بدعوى أنها شيدت بشكل غير قانوني. هذا القرار الذي سيؤدي إلى طرد 86 عائلة فلسطينية قسرا من منازلهم لصالح جمعية اعتراض كوهانيم الاستيطانية وصفه المراقبون بجريمة حرب. وتنفيذا للقرار اقتحمت قوات عسكرية صهيونية ضخمة ترافقها جرافات وآليات عسكرية أمس بلدة سلوان ومحيط خيمة الاعتصام في حي البستان، فيما تصدى الأهالي لهذه القوات ورشقوها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 3، كما لحقت أضرار بثلاث مركبات. بعثة الاتحاد الأوروبي انتقدت القرار الصهيوني مكتفية بالإعراب عن الأسف. نظمت مؤسسات أهلية ومنظمات حقوقية سلسلة فعاليات في قطاع غزة عبروا فيها عن حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين عامة وأطفال غزة بشكل خاص. وقد طالب الأطفال بإنقاذ طفولتهم التي ينهشها الاحتلال بين أنيابه من خلال القتل الممنهج للأطفال وحرمانهم من أبسط حقوقهم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
هنا يحيى وهناك مريم، وعلى يمينهم يوسف وبشار، و65 طفلا آخرا حولتهم الصواريخ الإسرائيلية إلى صور على الركام، وأخرى تحلق في سماء غزة لتعبر عن حق أطفال فلسطين في الحرية والحياة.
أنا اليوم حابة وسط صوتي لكل العالم وباسمي وباسم أطفال بحكي لهم وين حق ضاقة أطفال ولا بس حقنا على الأوراق وعلى الشعارات. إحنا لازم نعيش، نحن أطفال غزة نستحق الحياة.
آثر الأطفال أن يوصلوا عدة رسائل للعالم. أولى هذه الرسائل أن ترفع دولة الاحتلال قبضتها الغليظة عن أعناقهم، خاصة هذا الحصار الظالم وعدواناتها المتكررة. آن الأوان لتتوفر الحماية الدولية لكل المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة.
في الوقت نفسه كان هناك أطفال يخطون رسائلهم على الورق ليلقوها في بحر غزة أملاً في أن تصل للعالم لينقذوا أطفال فلسطين وليحاكموا الاحتلال الإسرائيلي على قتل الأطفال.
يأتي تنظيم هذه الفعالية من قبل الأطفال المشاركين فيها من أجل إرسال رسائل لدول العالم الحر والأمم المتحدة ومجلس الأمن لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
غزة تحت الحصار، غزة تحت الدمار، يعني أنقذوا غزة، أنقذوا غزة من هذا الاحتلال. الاحتلال دمر لنا حريتنا، دمر لنا أحلامنا، دمر لنا أفكارنا. بدنا نصلي في المسجد الأقصى المبارك. يعني الاحتلال بفكر ال 11 يوم اللي عملهم علينا الحرب، بفكر خلص يعني هلأ ما رح يجوا على المسجد الأقصى، ما رح يضلوا يدافعوا على المسجد الأقصى، لا رح نضلنا ندافع حتى لو شو ما صار، شو ما صار فينا وفي أطفال غزة وفي نساء غزة ورجال غزة، رح نضلنا صامدين لما نرجع فلسطين لأصحابها ونرجعها إلنا إحنا أصحابها.
رفعوا أعلام دول العالم وحلقت صور الشهداء في البر والبحر والجو لتحاصر الرواية الإسرائيلية وتكشف كذب الاحتلال الذي بنى وهما من الإنجازات على جثث الأطفال.
أطفال غزة جاءوا إلى هذا المكان أملاً أن يكون الأقرب إلى العالم لكي تبحر رسائلهم وتحملها الأمواج إلى كل إنسان في المجتمع الدولي وإلى كل دولة تدعي حقوق الإنسان. يريدون أن يلفتوا الأنظار إلى شعب يقتل فيه الطفل ويؤسر ويجرح بدم بارد.
نظم مئات الأطفال في صنعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة رفعوا فيها صور الضحايا والشعارات المنددة بموقف المنظمة السلبي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي بحق الطفولة في اليمن. وتأتي هذه الوقفة ضمن فعاليات مختلفة وذلك في سياق الرد الشعبي والرسمي على القرار الأممي الأخير إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة في اليمن. المزيد في هذا التقرير.
صور لضحايا أطفال ورسومات معبرة عن الطفولة المقتولة والمنسية في اليمن رفعها مئات الأطفال أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء وذلك خلال وقفة احتجاجية في محاولة للفت نظر الأمم المتحدة لجرائم العدوان وحملت معها تساؤلات عدة بأي ذنب يقتلون.
ثمتكم وتخاذلكم على العدوان علينا صرتم شركاء بحصارنا وشركاء بقتل أطفالنا في بلدنا.
صرخات الأطفال وصيحاتهم الغاضبة تعالت تنديدا بجرائم ومجازر العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين لا سيما الأطفال والنساء، ورفعوا شعارات استنكرت انحياز المنظمة ووقوفها إلى جانب الجلاد على حساب الضحية طمعا في الأموال السعودية في إشارة لقيام المنظمة إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة. الوقفة حملت شعار أمريكا تقتل طفولتنا وأتت ضمن فعاليات عدة هدفت لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بما تتعرض له الطفولة في اليمن وطالبته بالقيام بمسؤولياته والعمل على وقف العدوان ورفع الحصار وفتح تحقيق دولي بكافة الجرائم المرتكبة.
الأمم المتحدة هي تشارك بشكل فعال في استهداف الأطفال اليمن، وللأسف الشديد نرى أن الأمم المتحدة قد تنصلت عن المواثيق الدولية ونراها قد اشترت بالمال من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى فعاليات مشابهة رسمية وشعبية وفعاليات مختلفة جاءت في سياق الغضب الشعبي للتنديد بالقرار الأممي إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الأطفال ورفع اسم السعودية منها. وأكدت هذه الفعاليات في مجملها على وقوف أمريكا والتحالف السعودي خلف كل الجرائم في اليمن، كما تم إطلاق حملة إلكترونية مصاحبة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرية دور أمريكا في العدوان وعرقلة السلام في اليمن.
استنكار شعبي واسع لمواقف الأمم المتحدة وانحيازها لصالح أطراف دول تحالف العدوان، وجسد ذلك مؤخرا قرارها بإدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة.
أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان عن إلقاء القبض على 79 شخصا خلال احتجاجات الخرطوم، متهمة إياهم أنهم من فلول النظام السابق ويخططون لإحداث فوضى بحسب تعبير اللجنة. وقالت اللجنة أنه يجري الآن رصد عدد كبير جدا من الخلايا أو كتائب الظل يريدون القيام بعمل تخريبي على حد تعبيرها. وفي وقت سابق اليوم استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا متوجهين نحو القصر الرئاسي بالخرطوم. وأعلنت قوى سياسية بعضها معارض والآخر في الحكومة عن تنظيم تظاهرة نحو القصر الجمهوري لإسقاط الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. وحول الاحتجاجات، وسط العاصمة الخرطوم تطالب بإسقاط الحكومة وتحسين ظروف المعيشة، نستمع إلى هذا التقرير.
الشعب السوداني يعود إلى الاحتجاجات، تظاهرات في مختلف محافظات البلاد وعلى رأسها الخرطوم للمطالبة بإسقاط الحكومة وتصحيح مسار الثورة وتحسين ظروف المعيشة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار الأمني في البلاد. واستغل المتظاهرون الذكرى الثانية لما يعرف بمجزرة القيادة التي قتل فيها أكثر من 100 متظاهر خلال فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل الخروج. ودعا لهذه التظاهرات كل من تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي بالإضافة إلى بعض التيارات السياسية الأخرى التي يوالي بعضها الرئيس السابق عمر البشير. المحتجون أكدوا أن الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق مطالب السودانيين في العدالة والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية، وطالبوا بتشكيل حكومة جديدة وضمان استقلال القضاء وخلق علاقات خارجية متوازنة. وشددوا على ضرورة محاكمة رموز النظام السابق والكشف عن قتلة المتظاهرين. القوات الأمنية والقوات المسلحة انتشرت بشكل كبير ومكثف في الشوارع السودانية وعلى رأسها العاصمة التي قطعت فيها الطرق الرئيسية بهدف منع المتظاهرين من الوصول إلى الساحات الكبيرة في الخرطوم، إلا أن المتظاهرين استطاعوا الوصول إلى شارع القصر الجمهوري على بعد أمتار من القصر الرئاسي المطوق بشكل كبير من قبل قوات الشرطة، في وقت قامت فيه القوات الأمنية بقمع المحتجين بقوة وأطلقت عليهم قنابل الغاز بهدف تفريقهم فيما اعتقلت العشرات منهم. مراقبون أكدوا أن الحكومة الحالية تمارس القمع وتمنع أي حراك معارض له وقيام أي تظاهرة، وأضافوا أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك يتحدث عن تطورات جديدة بالملف الاقتصادي، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر، فيما نفد صبر الشارع السوداني خصوصا بعد الغلاء المعيشي الأخير وفشل حكومته في الملفات الاقتصادية، وهي أمور زادت من معاناة الشارع السوداني خصوصا في ظل الارتفاع الكبير للأسعار والتضخم في البلاد.
اشتبكت القوات العراقية مساء أمس مع مجموعة إرهابية في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن المجموعة الإرهابية كانت تنوي الدخول إلى منطقة تل بتار بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد لتنفيذ عملية إرهابية. إلى هنا ونصل إلى ختام النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تقديم أمريكا للضمانات للالتزام بالاتفاق النووي أمر بديهي ويعتبر تنصلها يخل بالعلاقات الدولية. روسيا تؤكد استمرار أمريكا في سياسة الضغوط القصوى على إيران وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلوان بالقدس وتبدأ بهدم منازل الفلسطينيين والمحال التجارية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول القائل: الدرس الذي تعلمته بعد سنوات طويلة هو أن أفترض في كل مأزق أنني سأخرج منه سالما، ومن ثم أحتفظ بوضوح وترتيب فكري أن الهلع لا يجدي. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران وإلى هذا الاستعراض السريع لمواد برامجنا، نرجو أن تروق رضاكم. أحبتي الأفاضل، لحظات وتتابعون برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أما برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين فيأتيكم عند 10:48، موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير في تمام الساعة 11 ومدتها 10 دقائق. تتابعون مباشرة برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة، وعند 12 نشرة الأخبار والتقارير، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج أرض المقاومة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 12:41، تلاوة آيات زاكية من القرآن الكريم، نستقبل بها أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 1:08. عند 11:14 برنامج منار العقول في النهج العلوي، وبعد ذلك فضاءات أدبية. قطوف دانية برنامج يأتيكم عند 1:45، وهناك عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم عند 2:00 على مدى 5 دقائق. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع برامج إذاعة طهران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد مع حلقة أخرى من برنامجكم السينمائي، هذا أضواء على السينما الإيرانية،
حيث نواصل تأملنا لاستعراض سريع لأهم الأعمال والأفلام السينمائية التي شاركت في مهرجان البندقية بإيطاليا.
في فقرة نجوم سينمائية نتعرف معا على أحد السينمائيين الكبار، هو المخرج سيف الله داد،
وفي طيات البرنامج نستضيف خبير البرنامج للحديث معه حول طبيعة عمل مهرجان البندقية ومدى تأثره بالضغوط السياسية وبالتالي ما تتركه على أدائه المهني.
وفي الختام مع موسيقى أحد الأفلام السينمائية الفائزة في مهرجان البندقية، إنه فيلم باد مارا خهاد بورد، أي ستحملنا الريح، إخراج كياروستمي.
أيها الأفاضل، أعادت السينما الإيرانية للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا بعد انقطاع دام لعشر سنوات، فقد حضرت في المهرجان عام 1985 بفيلم دافاندي، أي الراكض، من إخراج أمير نادري في حقلي خارج المسابقة، وبعد ست سنوات أي في عام 1991 شارك في الحقل نفسه مسعود كيميائي بفيلمه كروهبان، أي الرقيب.
أما المخرج أمير نادري وفي حضور متجدد له في المهرجان في عام 1993 شارك فيه بفيلمه مانهاتن، وقد أنتجه في الولايات المتحدة.
لقد شهدت لجنة التحكيم في الدورة 52 من مهرجان البندقية السينمائي عام 1995 حضور حكم من إيران، إنه عباس كيارستمي، أول حكم إيراني يشارك في تقييم الأعمال في الحقل الرسمي للمهرجان.
في الدورة نفسها حاز الفيلم الإيراني بعنوان دات، يعني دختار، أي دات بمعنى الفتاة، إنتاج أبو الفضل جليلي، والذي شارك في الحقل الرسمي للمسابقة حاز على جائزتي جولدن أوسيلا وجائزة اليونيسف.
ومن الذكريات الجميلة التي تذكر في المراسيم الاختتامية لتلك الدورة، والتي تنم عن حب وولاء السينمائيين الإيرانيين لرموز الإسلام وتحديدا كربلاء المقدسة، ومنهم أبو الفضل العباس عليه السلام، هو ما لفت إليه الحكم الإيراني للمهرجان عباس كيارستمي أن المهرجان اليوم يرفع فيه اسمه أبي الفضل والعباس، في إشارة إلى عباس كيارستمي وأبو الفضل جليلي.
أجل أيها الأحبة، المخرج أبو الفضل جليلي وبعد عام، أي عام 1996 شارك في حقل مسابقة المهرجان بفيلمه بعنوان يك داستان واقعي، أي قصة حقيقية، كما شارك لاحقا بفيلمه رفيع بيتز وفيلم الفصل الخامس، وذلك في حقل أسبوع الناقدين.
محسن مخمل باف هو الآخر شارك في المهرجان عام 1998 بفيلمه السكوت، وقد نال 3 جوائز، هي الميدالية الذهبية الإيطالية وجائزة أفضل مستقبل لعلاقة الإنسان مع البيئة وكتاب تكريم لجائزة سيرجيو ترازاتي.
نعم مستمعينا الكرام، عباس كيارستمي وبعد مشاركته الأولى في المهرجان عام 1971 مع فيلمه القصير بعنوان الخبز وزقاق، سجل حضوره من جديد كمشارك في قسم المسابقة من خلال فيلم بعنوان باد مارا خهاد بورد، أي ستحملنا الريح، وذلك عام 1999، حيث نال جائزة لجنة التحكيم وجائزة فيبرشي وجائزة لجنة الشباب للتحكيم، كما أن فيلم باران وبومي للمخرجة رخشان بني اعتماد تم عرضه في المهرجان في قسم الأراضي الجديدة.
في عام 2000 شهدت فينيسيا إقامة الدورة 57 لمهرجان البندقية، وقد كانت دورة حققت فيها السينما الإيرانية نجاحا كبيرا في تاريخ هذا المهرجان. لقد شارك جعفر فناهي بفيلمه الدائرة في الحقل الرسمي للمسابقة، ونال جائزة الأسد الذهبي.
كما نال هذا الفيلم 5 جوائز أخرى من المهرجان، وهي عبارة عن جائزة فيبرشي وجائزة اليونيسيف وكتاب تكريم من الكنيسة العالمية وجائزة أفضل ممثلة لمجموعة من الممثلات من قبل نقابة الكتاب السينمائيين الوطنية في إيطاليا، وأيضا جائزة سيرجيو ترازاتي.
كما حضرت المخرجة سميرة مخبلباف في لجنة التحكيم في الحقل الرسمي للمسابقة، وكان محمد أطبائي حكما في قسم جائزة ناتبيك الفرعية في مهرجان البندقية.
شاركت مرضية مشكيني بأول إخراج لها لفيلم بعنوان روزيك زن شودام، أي اليوم الذي أصبحت فيه سيدة، وذلك في حقل الناقدين، ونال جائزة السينما المستقبلية لأفضل فيلم أولي وجائزة اليونسكو وجائزة إيسوما.
لقد شهد حقل الأراضي الجديدة من المهرجان حضور فيلم تيست ديموكراسي، أي اختبار الديمقراطية، من إنتاج محسن مخملباف، وفيلم دختر دوييغوم شودي، أي ابنة الخال المفقودة، من إخراج داريوش مهرجوي، وفيلم شيكوني ساميرا تخت سيارة ساخت، أي كيف صنعت سميرة السبورة السوداء. كما عرض في المهرجان فيلم تابيعة بيجان، أي الطبيعة الميتة، وفيلم في مستقبل غير بعيد من إخراج نادر تكميل هميون.
نعم مستمعين الأحبة، شارك بابك بيامي بفيلمه رأي مخفي، أي شارك بابك بيامي بفيلمه رأي مخفي، أي الصوت الخفي، وذلك في الحقل الرسمي للدورة 58 من مهرجان البندقية، كما سجل حضورا له في عام 2001 لينال 5 جوائز، هي جائزة السينما المستقبلية لأفضل إخراج وجائزة نتبك وجائزة اليونيسف وجائزة الكنيسة العالمية وجائزة بازينتي، وكان جعفر بناهي الحكم في قسم الأفلام الأولية التي قدمت للمهرجان.
نجوم سينمائية.
أحبتنا الكرام، لنتوقف الآن مع محطة التعرف على النجوم السينمائية، إذ نخصصها للتعرف على أحد السينمائيين الكبار، هو المخرج والمنتج والمؤلف السينمائي المرحوم سيف الله داد.
ولد المخرج والمنتج والمؤلف السينمائي الإيراني الراحل سيف الله داد عام 1955 بمدينة خرمشهر الإيرانية، وهو خريج فرع علم الاجتماع من جامعة شيراز. كان في بداية الثمانينيات عضواً في لجنة الإشراف على السيناريوهات بالقناة الأولى في تلفزيون الجمهورية الإسلامية، ثم التحق بمؤسسة فارابي، أكبر مؤسسة سينمائية رسمية في إيران. في بداية تسعينيات القرن الميلادي الماضي كان سيف الله داد رئيس بيت السينما، أهم مركز نقابي سينمائي في إيران، وما بين عامي 1997 و2000 كان داد المساعد السينمائي لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، إضافة إلى عمله كمخرج ومؤلف سينمائي للعديد من الأفلام كالمتبقي وكاني مانجا وتحت المطر وغيرها. كان المونيتير، أي المتصدي لتقطيع وتوليف المشاهد للعديد من الأفلام المهمة، تلك المرحلة الفنية الحساسة التي يعدها خبراء السينما مرحلة الإخراج الفني لكل فيلم خلف جهاز المونتاج السينمائي. يعتبر فيلم المتبقي للمخرج والمؤلف السينمائي الراحل سيف الله داد من أهم أفلام سينما المقاومة والمؤرخة سينمائيا لكفاح الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. استوحى المخرج سيناريو فيلمه هذا من رواية المتبقي للكاتب والأديب الفلسطيني غسان كنفاني، وأنتجه وأخرجه بجهود سورية إيرانية مشتركة. لم يمهل الأجل سيف الله داد لاستكمال مسيرته الفنية وتقديم أعمال سينمائية أخرى، إذ وافته المنية في صيف عام 2009 بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
عودة إليكم أحبتي المستمعين ومتابعة استعراضنا لحضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائية. في عام 2002 كانت الدورة 59 لمهرجان البندقية، حيث شاركت السينما الإيرانية بسبعة أفلام قصيرة وطويلة، وقد تم عرضها في المهرجان. المخرجة منيجة حكمت شاركت في حقل الآفاق بأول عمل سينمائي لها بعنوان زندان زنان، أي سجن النساء، كما سجل المخرج ناصر رفائي أول عمل له بعنوان امتحان، وذلك في قسم أسبوع الناقدين.
ومن الأفلام المشاركة الأخرى في مهرجان البندقية فيلم من إخراج سميرة مخمل باف عن أحداث 11 من سبتمبر 2001، فيلم قصير بعنوان باتشهاي أفغان، أي أطفال أفغان، إخراج مهرداد فريد، فيلم طويل بعنوان نافار خالي، أي الشريط الفارغ، من إخراج فريبورز كامكاري، وفيلم قصير بعنوان مورغ، أي الدجاج، من إخراج حسين طاهري، وفيلم قصير بعنوان باد جيسوفانت را شانخا هات زاد، أي الريح ستمشط لك شعرك، وقد حازت المخرجة سميرة مخمل باف مخرجة فيلم 11 من سبتمبر مع عشرة آخرين من تلك الدورة من المهرجان جائزة اليونسكو.
أقيمت الدورة 60 من مهرجان البندقية السينمائي عام 2003، حيث شاركت فيها أفلام من السينما الإيرانية مثل فيلم أبجد إخراج أبو الفضل جليلي، فيلم لذة ديوانجي، أي حلاوة الجنون، إخراج حنا مخمل باف، فيلم سكوت بين دفكر، أي صمت بين رأيين، إخراج بابك بيامي، فيلم بابرهنتا هرات، أي حاف إلى هرات، إخراج مجيد مجيدي.
وفقا لإعلان مكتب دار الفيلم الإيرانية، فإن المخرجة مخمل باف حازت على جائزة أفضل المخرجين الشباب وجائزة الرؤية الخاصة لمنظمة الناقدات الثقافية الإيطالية، وذلك بالرغم من عدم الإعلان لهاتين الجائزتين في الأخبار والتقارير الرسمية عن المهرجان.
عام 2004، حيث الدورة 61 لمهرجان البندقية، شاركت المخرجة مرضية مشكيني في الحقل الرسمي للمسابقة بفيلمها ساغهاي فيلغارد، أي الكلاب السائبة، وقد شاركت مانيا أكبري بفيلمها بيست أنغوشت، أي ذو الأصابع العشرين، وسامان سالور بفيلمه ساكنين سرزمين سكوت، أي سكانة الأرض الصامتة، والمخرجة إلهام حسين زادة بفيلمها القصير بعنوان همسفر خاموش، أي الرفيق الصامت، في المهرجان، وقد عرضت أعمالهم في تلك الدورة أيضا. لقد حصد فيلم الكلاب السائبة وفيلم ذو الأصابع العشرين جوائز من المهرجان.
أحبتنا المستمعين، ثمة مخاوف لدى المشاركين في المهرجانات الدولية، ولا سيما مهرجان البندقية، من تأثرها بالضغوط السياسية التي تفرض على إدارة المهرجان. عندها يكون الحديث عن إمكانية تقييم مستوى أداء المهرجان المهني والكيفي. سؤالا نوكل الإجابة عنه لخبير البرنامج، ننتقل إليه.
تحياتي تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران. أستاذ، حتما لكل المهرجانات الدولية لها مخاوف وقلق من الضغوط السياسية وغيرها من المشاكل التي تواجه هذه المهرجانات. لو أتينا إلى مهرجان فينيسيا أو البندقية، كيف تنظرون إلى هذه المخاوف الموجودة من تأثر المهرجانات الدولية بالضغوط السياسية التي تفرض على إدارة المهرجان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين الأفاضل. في الواقع المفروض أن هذه المهرجانات يجب أن لا تكون خاضعة لأي ضغوط سياسية وغير تابعة لها.
هاي المفروض، ولكن الواقع غير ذلك.
نعم، يعني في ظاهر الأمر أن هذه المهرجانات هي لا تخضع لضغط سياسي كان، وهي لا تتبع الحكومات عموما. عموم هذه المهرجانات هي تقام بمال مدعوم صهيونيا. في يوم ما كانت منصة للترويج لفكرة الصهيونية ولإقامة ما يسمى بإسرائيل على الأراضي المحتلة في فلسطين. فهذا هو تاريخهم، فكيف الآن يتنكرون لهذا التاريخ؟ مستحيل. مهرجان البندقية ومهرجان برلين ومهرجان كان وكل هذه المهرجانات هي ناتجة عن أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية، تابعة لنمطية خاصة ولشكل خاص من الأفلام الذي يسمى بالموجة الانطباعية أو الموجة الجديدة، التي هي معقلها أوروبا وإيطاليا صاحبة هذا المهرجان الذي نتحدث عنه، وكذلك فرنسا. في هذه الدول نشأت مدرسة سينمائية تعكس حالة البؤس واليأس والفقر المدقع في تلك الدول التي عاشته ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتحاول النهوض بواقعها الاجتماعي. والآن أصبحت ذهنية روتينية ثابتة مثبتة، الأفلام تأتيهم من الشرق. يعني هو يتمنى فيلم يأتيه من إيران يعكس البؤس واليأس والفقر المدقع والكفاح وحالة الحرمان. دائما تكون المشهد العام في هذه الأفلام تأتيهم من إيران أو من دول الشرق، ومثل هذه الأفلام يحصل الجوائز. فلهذا أي فيلم يعكس حالة من التحول الاجتماعي أو السياسي أو آراء الإمبريالية في تلك المجتمعات، هكذا أفلام تكون أوتوماتيكيا مرفوضة في هذه المهرجانات.
حتما.
عموما هذه الأفلام هي خاضعة للسياسات الدولة العميقة التي تحكم أوروبا عموما، فلا تريد الأفلام التي فيها رؤية جديدة، رؤية نهوض، رؤية حياة جديدة متطورة فيها الازدهار في المجتمعات الشرقية.
طيب على ضوء ما تفضلتم به، إذا كيف نستطيع أن نقيم مستوى أداء المهرجان من الناحية المهنية ومن الناحية الكيفية؟ وكما يعني نعلم أنه إيران لها مشاركات عديدة وحصلت على جوائز كثيرة. نعم. وكبيرة في هذه المهرجانات.
يعني شوفي، هذه المهرجانات هي من الناحية الفنية والتقنية هي في أرقى مستوى، ولا يمكن لفيلم من حيث المستوى التقني ضعيف أن يصل إلى أي مرحلة في هذه المهرجانات، ولكن مشكلة المحتوى والمضمون. هذه الرؤية التقنية والفنية التي تحكم هذه المهرجانات بكل ما فيها من انتماء وتوجه سياسي جعلت السينما الإيرانية موضع قدم مهمة جدا في مثل هذه المهرجانات. مع كل ما يحاط ضد السينما الإيرانية وضد الثقافة الإيرانية وضد التوجه الجديد في إيران خصوصا ما بعد الثورة، هناك تاريخ مثلا هذا المهرجان حضور لستة أفلام في تاريخ هذا المهرجان، كلها أفلام مهرجين مرموقين أثبتوا قدرتهم وقوتهم وجدارتهم الفنية
وكما أعلم أنه حصلت على 75 جائزة خلال مشاركاتها المتعددة.
كل الجوائز المهمة التي تقدم في مثل هذه المهرجان خصوصا المهرجان الموسيقية حازت عليها السينما الإيرانية، وما زالت السينما الإيرانية لها حضور فعال. لكن يبقى مسألة المضمون، مثلا فيلم المخرج مجيد مجيديان، فيلم محمد رسول الله، لا يدخل هذه المهرجان البندقية ولا يحظى بأي اهتمام، وهو فيلم من أرقى الأفلام العالمية فنيا وتقنيا، لكن لمضمونه يرفض. أما فيلم الشمس الذي هو مضمون آخر ولنفس المخرج يدخل في هذا المهرجان ويصل إلى
هذا شيء واضح للعيان. نعم
نعم
نعم، نعم مخالف للأهداف. أحسنتم كثيرا أستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
مرحبا بكم أحبتي المستمعين، نواصل الحديث عن مشاركة السينما الإيرانية في مهرجان البندقية، إذ بلغنا إلى الدورة 62 منه والتي أقيمت عام 2005، حيث شارك المخرج علي محمد قاسمي بأول عمل له في حقل أسبوع الناقدين بفيلمه يادداشت بارزامين، أي مذكرة على الأرض. وقد رافقه المخرج رامين بحراني في تلك الدورة بثاني عمل طويل له بعنوان ماردي غاريتشي، أي الرجل صاحب العربة، والذي تم تصويره في أمريكا.
لقد اختار مهرجان البندقية عام 2006 عملا سينمائيا إيرانيا واحدا هو فيلم باز هام سيب داري، أي هل لديك تفاحة أخرى؟ إخراج بايرام فضلي، والذي شارك في قسم منتصف الليل خارج إطار مسابقة المهرجان، حيث كان محسن مخمل باف من أعضاء لجنة التحكيم في حقل الأفلام الأولية.
سنواصل الحديث عن مشاركة السينما الإيرانية في مهرجان البندقية بحسب التسلسل الزمني، وذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما الآن تعالوا معنا أحبتي الأفاضل لننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي أنغام سينمائية.
أنغام سينمائية.
أيها الأفاضل، وقفتنا في هذه المحطة من البرنامج عند أحد الأعمال السينمائية الإيرانية الذي شارك في مهرجان البندقية بكل قوة ونال جوائز عالمية، إنه فيلم ستحملنا الريح وبالفارسية باد مارا خاهاد بورد. إنه فيلم إيراني عرض عام 1999 ومن تأليف عباس كيارستمي.
مستمعين الكرام، العنوان هو إشارة إلى عنوان قصيدة كتبتها الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد. في العام نفسه تم ترشيح الفيلم لجائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائية، وقد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الكبرى أي الأسد الفضي وجائزة فيبرشي. كما حصل الفيلم على العديد من الترشيحات والجوائز الأخرى.
أما حكاية الفيلم حول عدد من الصحفيين المتنكرين وهم بهزاد وكيوان وعلي وجهان بهيئة مهندسي إنتاج، إذ يصلون إلى قرية كردية لتوثيق طقوس حداد السكان المحليين الذين يتوقعون وفاة امرأة عجوز لكنها لا تزال على قيد الحياة. يضطر المهندس الرئيسي إلى إبطاء وتقدير أسلوب حياة القرية.
أما موسيقى هذا الفيلم للموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان من مواليد عام 1968 في طهران، والذي حصل على العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات السينمائية في إيران وخارجها، نستمع إلى الشارة الختامية لهذا الفيلم ستحملنا الريح.
وصلنا وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم،
حياكم الله وإلى اللقاء،
في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. ما معنى توحيد الله في ربوبيته عقائديا وسلوكيا؟ هذا هو مستمعينا الأكارم سؤال لقاء اليوم، والإجابة من مناري الهداية الإلهية. عندما نتدبر في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نجدها تبين بوضوح أن التوحيد الله في ربوبيته عقائديا يكون بالإيمان بأنه عز وجل هو رب كل شيء والمدبر لشؤون جميع الخلائق، فيداه مبسوطتان في ذلك، وليس كما زعم محرفو اليهودية أنه عز وجل خلق الخلق وتركهم وشأنهم. أما التوحيد العملي في الربوبية فيكون برجوع المؤمن إليه جل جلاله في جميع شؤونه، فيدبرها على وفق ما أمره الله عز وجل عن طريق الأخذ من مبلغي رسالاته وخلفائه والهادين لخلقه بأمره تبارك وتعالى. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا لعظيم أهميته في وصول الإنسان وبلوغه الكمالات المقدرة له، نختار بعض نماذجها كقوله عز وجل في الآية 600 من سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقوله عز وجل في الآية 71 من السورة نفسها: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وكذلك نتدبر في الآيات 61 إلى 64 من السورة نفسها، حيث يبين جل جلاله كلا قسمي التوحيد في الربوبية الاعتقادي بالإيمان بأن الله هو مدبر شؤون الخلق جميعا وأن تدبيره لها هو الأكمل، والتوحيدي العملي بالالتزام العملي بالهداية الإلهية. قال جل جلاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. كما تصرح الآيات الكريمة بأن الله عز وجل هو وحده الذي بيده النفع والضرر، هو خالق الخلق والعارف بما يصلحهم، ولذلك فإن توحيده في الربوبية يعني السير على الصراط المستقيم المنجي من الضرر بمختلف أشكاله والموصل للنفع بشتى أنواعه. قال تبارك وتعالى في الآية 54 من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ونقرأ في الآية 16 من سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أيها الأطائب، إن توحيد الله عز وجل عقائديا وعمليا في الربوبية هو الذي يهب قلب الإنسان السكينة والطمأنينة بالرجوع إلى رب واحد في جميع الشؤون، فلا تفترسهم أهواء الأرباب المتفرقين، وكل منهم من شياطين الإنس والجن يدعونه لاتباع أهوائهم المتضادة. كما أن هذا التوحيد الخالص هو الذي يجعل طاقات الإنسان تستثمر في الطريق السليم الذي يعود عليه بكل خير وبركة وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. فالتوحيد في الربوبية يعني الاستناد إلى الركن الإلهي الوثيق والارتباط بالقوة الربانية المطلقة، وهذا ما ينبهنا إليه قوله عز وجل في الآيتين 30 و 31 من سورة الحج، حيث يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مستمعين الأفاضل، ويبقى هنا أن نتساءل عن سبل النجاة من الشرك في الربوبية، وهذا هو السؤال الذي نتلمس إجابته بإذن الله من كتاب الله والأحاديث الشريفة في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم خالص الدعوات، وفي أمان الله.
بالآدم.